الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 30، نتناول فيه أنواعا من النجاسة التي تقدم ذكر بعض الكلام عليها من النجاسة العينية. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: والأشياء النجسة بول الآدمي إلى آخره. شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر أنواع النجاسات العينية التي هي نجسة بذاتها ولا تطهر بحال، فالكلام على هذه النجاسات كما يلي تفصيله كما يلي بإذن الله. أولا، بول الآدمي وعذرته. قوله رحمه الله: بول الآدم، هذا هو الأول من الأشياء النجسة، نجاسة عينية، بول الآدم، وهو السائل الذي تفرزه الكليتان ويجتمع في المثانة حتى تدفعه فيخرج من قبل الآدم، وهو نجس. والأدلة على نجاسته كثيرة، منها حديث أنس رضي الله عنه في شأن الأعرابي الذي بال في المسجد، بال الأعرابي في المسجد، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لا تزرموه، أي لا تقطع عليه بوله، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. وهذا إنما يكون في المسجد الذي يكون فيه تراب، فأما إذا كان المسجد من البلاط أو من الفراش فإنه لا ينفع إضافة الماء عليه ويبقى فيه، بل لا بد من تجفيف الماء وتغسيله حتى لا يبقى أي أثر للنجاسة. فهذا الدليل الأول على نجاسة بول الآدمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإفراغ هذا المقدار الكبير من الماء من أجل البول الذي وقع في مسجده من هذا الأعرابي. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، متفق عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نضحه ولم يغسله، أي أسال الماء عليه، لأن نجاسة بول الغلام الذكر، الغلام الذي لم يأكل الطعام، نجاسة مخففة، نضحه لبول الصبي يدل على نجاسة بوله ولكنها نجاسة مخففة، ولذلك اكتفى بالنضح بغير غسل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث أنس المتقدم: فيه إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه، أي لا خلاف بين أهل العلم في نجاسة بول الآدمي، ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به، لكن بول الصغير يكفي فيه النضح، ونقل الإجماع ابن قدامة وغيره. قوله عذرته، هذا هو الثاني من النجاسات العينية، وعذرته، عذرة الآدمي. والعذرة الغائط الذي يلقيه الإنسان، سميت بالعذرة لأنهم كانوا يلقونها في أفنية الدور. فما هو الدليل على نجاسة العذرة؟ من الأدلة على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه في خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه حين أخبره جبريل بالقدر فيهما، رواه أبو داود بإسناد صحيح، وصححه شيخنا الوادعي رحمة الله عليه في الصحيح المسند والعلامة الألباني، صححه قبل ذلك الإمام النووي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فينا عليه ثم جاءه جبريل فأخبره أن فيهما قدرا فخلع وهو في الصلاة، لأن الإنسان إذا علم بالنجاسة وهو في الصلاة وجب عليه إزالتها إن كان يمكنه إزالتها، وإن لم يمكن إزالتها إلا بالانصراف فلينصرف، لأن من شروط صحة الصلاة أن يكون الإنسان طاهرا من النجاسة في ثوبه وفي بدنه وفي المكان الذي يصلي فيه، كما تقدم معنا الكلام على ذلك. فهذا الدليل الأول من أدلة نجاسة غائط الإنسان وعذرته. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله. والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه شيخ الإسلام صححه الشوكاني. والشاهد من الحديث قوله فطهورهما والطهارة لا تكون إلا من نجاسة. ونقل النووي الإجماع على نجاسة الغائط ولا فرق بين غائط الصغير والكبير بالإجماع. وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطهورهما التراب دليل على أن ما تكرر أو ما تتكرر ملاقاته للنجاسة غالبا يجزئ مسحه بالجامد. فالنعل والخف تتكرر ملاقاته للنجاسة فيجزئ مسحه بالتراب ونحوه. قال الشوكاني رحمه الله بعد ذكر طرق الحديث وهذه الروايات قوي بعضها بعضا فتنتهض للاحتجاج بها على أن النعل يطهر بدلكه في الأرض رطبا أو يابسا. ومن جملة ما ذكره العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى من النجاسات الدم، فقال والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. الدم المسفوح أي المصبوب المهراق، وهذا هو الثالث من النجاسات العينية التي ذكرها المصنف رحمه الله. والعلماء رحمهم الله قسمون الدماء أو يقسمون الدماء إلى أقسام ثلاثة. الأول نجس لا يعفى عن شيء منه، وهو دم محرم الأكل إذا كان مما له نفس سائلة كدم الفأرة والحمار ودم الميتة من حيوان لا يحل إلا بالذكاء، والدم الخارج من السبيلين ومنه دم الحيض والنفاس وهو مجمع على نجاسته. ومن أدلة ذلك حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. قال الشوكاني رحمه الله واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين كما قاله النووي. إذن هذا النوع الأول من أنواع الدماء نجس لا يعفى عن شيء منه. الثاني نجس يعفى عن اليسير منه أو عن يسيره، وهو دم كل ما ميتته نجسة. دم كل ما ميتته نجسة، ويثنى ويستثني أهل العلم منه المسك ووعاءه، يستثني المسك ووعاءه وما يبقى في الحيوان بعد خروج روحه بالذكاة الشرعية لأنه طاهر. ما يبقى في الحيوان بعد خروج روحه بالذكاة الشرعية، ذبح الإنسان شاة وخرج دمها وأنهر الدم وسال ويبقى في العروق وفي اللحم شيء من الدم فهذا طاهر يعفى عنه. وهكذا المسك لأنه يربط من دم الغزال، يربط في بطنها ثم يبقى فترة حتى يسقط وهو من الدم لكنه معفو عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك إلا ما حكي عن عمر من كراهته انتهى. النوع الثالث من أنواع الدماء أخذنا الأول وهو لا يعفى عن شيء منه، والنوع الثاني يعفى عن يسيره، والثالث طاهر وهو أربعة أنواع. دم السمك لأن ميتته طاهرة، وأصل تحريم الميتة من أجل احتقان الدم فيها، ولهذا إذا نهر الدم بالذبح صارت حلالا. ثانيا دم ما لا يسيل دمه كدم البعوضة والبق والذباب ونحوها، هذا ليس بنجس. الثالث الدم الذي يبقى في المذكاة بعد تذكيتها كالدم الذي يخالط اللحم ويبقى منه بعد الذبح وفي القلب والطحال والكبد فهذا طاهر سواء كان قليلا أم كثيرا بالإجماع. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان المسلمون يضعون اللحم في المرق وخطوط الدم في القدور بين ويأكلون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها انتهى كلامه. قال القرطبي رحمه الله: وما خالط اللحم فغير محرم بإجماع، وكذلك الكبد والطحال مجمع عليه، انتهى. قال النووي رحمه الله: وإنما قاس على الكبد الطحال لأنهما طاهران بالإجماع.